أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءك وعلى أعداءك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في السجود على الخطاط، وتقدم من المصنف أن السجود على الخطاط مختص بما لو كان الخطاط متخذا من النبات، وفي قبال قول الشارح وهو صحة وجواز السجود على الخطاط مطلقا وإن لم يتخذ من النبات. الشارح رد على المصنف في ذلك بأن الدليل مطلق فلا داعي إلى تخصيصه، وتخصيص الدليل يكون تخصيصا من دون فائدة. ثم الشارح بعد ذلك ينقل كلام للمصنف في كتابه الذكرى. المصنف في الذكرى يفصل عليكم السلام بين القنف وبين الفطن والكتان وبين الحرير، فيجزم المصنف بجواز السجود على القنف، ويجزم بعدم جواز السجود على الحرير، ويبني جواز السجود على القرطاس المصنوع من القطن والكتان، يبنيه على جواز السجود على القطن والكتان منفردين. يعني يقول القرطاس المصنوع من القنف يجوز السجود عليه من دون تردد، القرطاس المصنوع من الحرير لا يجوز السجود عليه من دون تردد. نعم، القرطاس المصنوع من الكتان ومن القطن جواز السجود عليه، على القرطاس المصنوع من الكتان والقطن، هذا مبني على أصل جواز السجود على القطن والكتان اللي مسألة خلافية، هل يجوز السجود على القطن والكتان أو لا؟ المشهور قال بعدم جواز السجود على القطن والكتان منفردين. القطن إذا كان منفردا، الكتان إذا كان منفردا، يعني من دون أن يدخل في القرطاس، المشهور قال بعدم جوازه. فيقول مسألة جواز السجود على القطن أو الكتان على القرطاس المصنوع من القطن والكتان، هذا مبني على أصل السجود على القطن والكتان. هذا ذكر في الذكرى، فصل بين الحرير وبين القنب وبين القطن والكتان. الشارح يشكل على المصنف في شق من شقوق كلامه فيما يرتبط بالقنب. يقول لا ينبغي للمصنف أن يفتي بجواز السجود على القرطاس المصنوع من القنب، مع أن المصنف نفسه التزم بكبرى أن الملبوس في بعض البلدان لا يجوز السجود عليه ولو في بلدان أخرى. وتقدمت هاي المسألة، إذا غلب الأكل أو اللب في بلد، هل يمنع هذا من السجود على ذلك الشيء في بلد آخر؟ الشارح قال نعم. المصنف أيضا يلتزم بهذه الكبرى، يقول إذا غلب لبس الشيء كالقنب مثلا في بلدين، هذا يعني عموم التحريم، يعني عموم تحريم السجود على ذلك الشيء، وإن كان في بلدان هم لا يلبسون هذا الشيء ولم يعتادوا لبس هذا الشيء. هاي الكبرى. الصغرى هو نفس المصنف أيضا يلتزم بالصغرى، يقول القنب يلبس في بعض البلدان، القنب من الملبوس في بعض البلدان. الشارح يشكل على المصنف من خلال الصغرى والكبرى، يقول صغرويا القنب ملبوس في بعض البلدان بحسب نظر المصنف، كبرويا كل ما اعتيد لبسه في بعض البلدان عم التحريم الى بلدان اخرى من السجود عليه. الكبرى ايضا يلتزم المصنف بها، فالمصنف يلتزم بالصغرى والكبرى، فينبغي ان يفتي بعدم جواز السجود على القرطاس المصنوع من القنب. فتجويز السجود على القرطاس المصنوع من القنب من قبل المصنف هذا التجويز في غير محله، لا ينبغي أن يكون من المصنف. هذا إشكال الشارع على كلام المصنف في الذكرى. قال: وفي الذكرى جوز السجود، يعني المصنف جوز السجود عليه يعني على القرطاس إن اتخذ من القنب، هذا الشق الأول. الشق الثاني: واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، هذا الشق الثاني. الشق الثالث: وبنى المتخذ من القطن والكتان، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. قال القرطاس المصنوع من القطن والكتان جواز السجود على هذا القرطاس مبني على مسألة، وهي جواز وعدم جواز السجود على أصل القطن والكتان منفردين. قال: وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. ويشكل الشارح الآن يشكل على الكلام المصنف في الذكرى. قال: ويشكل تجويزه القنب على أصله. تجويز المصنف للسجود على القرطاس المصنوع من القنب هذا التجويز مشكل بناء على الأصول والقواعد والأساسات اللي أسسها المصنف، هذا مشكل بناء على قاعدة المصنف، بناء على أصل المصنف. شنو أصل المصنف؟ أصل المصنف أن القنب يلبس في بعض البلدان، وما لبس في بعض البلدان يعم المنع من تحريم السجود عليه إلى البلدان الأخرى. قال: ويشكل تجويزه القنب على أصله، يعني على أصل المصنف، على قاعدة المصنف فيهما أو فيها، يعني في الذكر بل لحكمه فيها، لحكم المصنف في نفس الذكرى. هو المصنف في نفس الذكرى التزم بكونه ملبوسا في بعض البلاد، هاي الصغرى، بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد، هاي الصغرى الكبرى، وأن ذلك يوجب عموم التحريم، هاي الكبرى، وأن لبس في بعض البلدان يوجب عموم التحريم. لبس القنب في بعض البلدان يوجب عموم تحريم السجود عليه إلى غيره من البلدان الأخرى التي لا يلبس القنب فيها. وقال فيها أيضا شق آخر من كلام المصنف في الذكرى. المصنف في الذكرى إلى كلام آخر يقول بعد كل هذا الكلام، كل هذا التفصيل، يقول: جواز السجود على القرطاس وعدم جوازه، وإن كان نحن نلتزم بجواز السجود على القرطاس فيما إذا كان متخذا من النبات، لكن مع ذلك هذا القرطاس إذا شفنا حقيقته مصنوع من النورة المضافة إلى جوهر، إلى أصل قطن أو كتان أو قنب أو نحو ذلك، فهاي النورة، وجود النورة التي خرجت عن اسم الأرض كما هو واضح، ذكرنا مرارا أن النورة بالإحراق خرجت عن اسم الأرض، بعد لا تسمى أرضا، خرجت من الأرض. اشتمال القرطاس على النورة هذا يوجب وجود شيء في النفس، يبقى شيء في النفس من جواز السجود على القرطاس. كيف نلتزم بجواز السجود على القرطاس مع أن القرطاس مشتمل على النورة التي خرجت عن اسم الأرض بالإحراق؟ فيبقى في الشيء في النفس شيء من السجود في القرطاس لاشتمال القرطاس على النور المستحيلة. اللهم إلا أن يقال أن غلبت أصل النور، غلبت جوهر القرطاس، غلبت الجوهر، غلبت الأصل، يعني هو القرطاس مصنوع مثلا من القنب والنور، إذا ما قسنا نسبة النور إلى القنب، نسبة القنب أكثر من نسبة النورة، فقد يقال لأجل الغلبة، لأجل غلبة القنب على النورة بجواز السجود على القرطاس. أو يقال بشيء آخر يرفع الشك ويرفع الحيرة، وهو أن النورة صحيح خرجت عن اسم الأرض بالإحراق، لكن بعد أن تجف النورة وتتصلب ترجع إلى اسم الأرض فيجوز السجود عليها. يبقى شيء في النفس من السجود في القرطاس، لكن لا مانع من أن نخرج أو نخرج من دائرة الحيرة بأحد هذين الأمرين، إما غلبة الجوهر على النورة، وإما رجوع النورة إلى الأرض بواسطة الجفاف. قال: وقال فيها أيضا، وقال المصنف في الذكرى أيضا: في النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق. ليش في النفس شيء من القرطاس؟ يقول من ناحية وجود النور، النورة التي لا يجوز السجود عليها خرجت عن اسم الأرض بالإحراق. ثم قال: إلا أن نقول أولا الغالب جوهر القرطاس، غلبت جوهر القرطاس، غلبت القنب مثلا إذا كان مصنوع من القنب على النورة، هذا يرفع الحيرة ويرفع الشك. هذا اللي بقى في النفس من الشك والحيرة يرتفع بالالتفات إلى أن القنب أكثر من النورة، هذا أولا. ثانيا أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض. النورة بعد صحيح النورة خرجت بالإحراق عن اسم الأرض، لكن حينما تجف النورة هي ترجع ويطلق عليها اسم الأرض فيجوز السجود عليها. المصنف الشارح إشكاله فني وعلمي وصحيح. الآن الشارح يشكل على كلام المصنف. المصنف شنو إشكاله؟ قال في النفس شيء من السجود على القرطاس، ثم خرج بأحد أمرين. الشارح يشكل على كلام المصنف في الذكرى، كلامه علمي وفني، يقول هذا الكلام صحيح ومتين أن في النفس شيئا من السجود على القرطاس، هذا الكلام متين وصحيح وتام. إذا أردنا أن نحكم بجواز السجود على القرطاس على القاعدة، إذا كان مرادنا أن نحكم بجواز السجود على القرطاس على القاعدة فكلام متين ويبقى في النفس شيء، بل إشكال في جواز السجود على القرطاس. لكن إحنا ما نريد نجوز السجود على القرطاس بناء على القاعدة، لا، امتثالا للروايات للنصوص. النصوص الدالة على جواز السجود على القرطاس هي التي دعتنا إلى الخروج عن مقتضى الأصل والقاعدة. صحيح القاعدة بتحكم بجواز السجود على الأرض وما أنبتت، وأفرض القرطاس ليس من الأرض ولا مما أنبتت، صحيح، لكن دل الدليل الصحيح، دل النص الصحيح، دل الدليل على جواز السجود على القرطاس مطلقا. بعد احنا ماكو داعي يبقى في نفسنا شيء من السجود على القرطاس، نمتثل الدليل الصحيح ونحكم بجواز السجود على القرطاس. واما ما ذكره من الدفاع ومن الجواب عن الاشكالات، فمسألة الغلبة لا تصح، غلبة الجوهر على النورة هاي الغلبة المدعات ليست بصحيحة. ليش؟ لما قلنا سابقا من أن النورة منبثة ومنتشرة في أجزاء القرطاس، مما تمنع تلك النورة تمنع من السجود على جوهر القرطاس. أفرض القرطاس مصنوع من النبات، مصنوع من القنب، والقنب لا يلبس، وتنزلنا عن الإشكالات المتقدمة، لكن انبثات النورة في أجزاء القرطاس هذا يمنع من السجود على القرطاس، هذا أولا. ثانيا اللي ذكره من أن النورة خرجت بالإحراق عن اسم الأرض ثم تعود إلى اسم الأرض بواسطة الجفاف، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بثابت، أصلا ما يمكن أن نتصوره. يعني إحنا ما نتصور هذا الكلام حتى نحكم عليه سلبا أو إيجابا. شنو معنى أن الشيء إذا جف رجع إلى اسم الأرض؟ أي شيء إذا خرج عن اسم الأرض لا يمكن أن يعود إلى اسم الأرض لمجرد الجفاف. هذا الجفاف لا يعني رجوع ما خرج عن اسم الأرض إلى اسم الأرض. قال: وهذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب. هذا كلام المصنف صحيح وتام. إذا ما كان عندنا نص، إذا ما كان عندنا دليل يخرج القرطاس عن أصله، نريد نجوز السجود على القرطاس بناء على القاعدة، نقول إيه في النفس شيء بل إشكال مثلا، أما إذا كان عندنا نص صحيح وقرأنا بعض النصوص بعض الروايات الصحيحة اللي تجوز السجود على الخرفاس بعد لا ينبغي أن يبقى في النفس شيء. قال وهذا الإيراد متجع لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح وبعمل الأصحاب. الأصحاب عملوا بتلك النصوص وعملوا بجواز السجود على القرطاس فلا معنى لأن يبقى في النفس شيء. وأما ما دفع المصنف الإشكال به وما دفع به الإشكال غير واضح شنو مراده، فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره. أغلبية المسوغ أغلبية القنب، القنب أغلب من النورة صحيح سلمنا ثم ماذا صحيح أغلب، بس أغلبية القنب لا تجوز السجود طالما كانت النورة منبثة ومنتشرة. قال فإن أغلبية المسوق لا يكفي مع امتزاجه، فضل شيخنا هنا. قال فإن أغلبية المسوق لا يكفي مع امتزاجه بغيره ومع انبثاثي، انبثاث معطوف على امتزاجه، مع امتزاجه بغيره عليكم السلام، وانبثاثي أجزائهما بحيث لا يتميز. ما تتميز أجزاء القنب حتى نسجد على القنب، ما تتميز عن النورة، فما يمكن أن نسجد على القنب لانبثاثي أجزاء النورة في القنب. حتى إذا كان القنب أغلب، افرض القنب اغلب، لكن انبثاث وانتشار النورة هذا يمنع من جواز السجود على القنب. هذا اولا، هذا اللي ذكره من ناحية الاغلبية. واما مسألة رجوع اسم الارض الى النورة بعد الجفاف، قال وكوني جمود النورة، وكون فان كون معطوف على اغلبية، يقول وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف، أن جمود النورة بعد أن خرجت بالإحراق عن اسم الأرض جمود النورة يرد اسم الأرض إلى النورة، هذا في غاية الضعف ما يمكن تصوره أصلا. ثم قال وعلى قوله، إشكال آخر على المصنف الشارح، يقول بناء على كلام المصنف في الذكرى، المصنف شنو اللي سواه؟ قال احنا لابد من ان نرجع الى اصل القرطاس، شوف القرطاس من اي شيء صنع، مصنوع من القنب يجوز السجود عليه، مصنوع من الحرير لا يجوز السجود عليه، مصنوع من القطن والكتان لابد ان نرجع الى مسألة جواز السجود على القطن والكتان. يقول هذا الكلام مو صحيح، ليش؟ للزومي لازم فاسد باطل لا يمكن الالتزام به بناء على هذا الكلام. ليش؟ يقول لأن في ظرف الشك، إذا شككنا في أن هذا القرطاس مصنوع من الحرير أو من القنب أو من القطن أو من الكتان، شنو اللي نسوي في ظرف الشك؟ شنو الوظيفة؟ يقول الوظيفة في ظرف الشك أن نتردد ولا نجوز السجود على هذا القرطاس الذي نشك في أصله وفي جوهره، شنو مصنوع من الحرير، مصنوع من القنب، إذا شككنا يقول القاعدة تقتضي عدم جواز السجود. ليش؟ يقول لأن احنا في مقام تحقيق شرائط السجود لابد من الجزم بتحقق الشرائط، فرق بين الشرط وبين المانع، الشرط لابد من إحرازه، إذا اشترط الشارع المقدس طهارة الثوب في الصلاة لابد من إحراز الطهارة ولو بالأصل العملي، لكن لابد من الإحراز. أما الموانع، الموانع لابد من، ليس من الضروري بالنسبة إلى الموانع، ليس من الضروري أن نحرز عدمها، يكفي الشك في المانع، الذي يمنع هو العلم بوجود المانع. زين، فموضع السجود احنا ذكرنا موضع السجود واحدة من شرائطه، واحدة من شرائط موضع السجود أن يكون مما يصح السجود عليه، أن يكون من الأرض أو مما أنبتت، فهو شرط، هذا كون الموضع مما يصح السجود عليه هو شرط، فلا بد من إحرازه، لا بد من أن نحرز أن هذا المكان الذي نضع الجبهة عليه إما أن يكون من الأرض وإما أن يكون من النبات. أما أن نشك في أن هذا من الحرير أو من القنب هذا لا يكفي ولا يسوغ جواز السجود عليه. يقول الحالات الغالبة، الحالات الكثيرة، غالبا ما نشك إحنا في صناعة هذا القرطاس، هذا القرطاس الذي يقع بين أيدينا نشك في صناعته، هل مصنوع من الحرير، من القنب، من القطن، من الكتان، احنا نشك. وحينئذ اذا كانت الحالة الغالبة هي الشك، يعني الحالة الغالبة هي عدم جواز السجود على القرطاس، وهذا لازم فاسد ما يمكن ان نلتزم به. ليش؟ يقول لان هذا يعني الغاء النصوص الدالة على جواز السجود على القرطاس. هاي النصوص الكثيرة الصحيحة اللي وردت سؤالا وجوابا على القرطاس المكتوب، على القرطاس غير المكتوب، قرأنا أكثر من رواية، أكو أهم روايات أخرى تدل على جواز السجود على القرطاس. هاي الروايات كلها راح نلغيها ونحصرها فيما إذا أحرز جوهر القرطاس. يعني منو؟ يعني فقط هذا اللي صنع القرطاس اللي يعلم بجوهر القرطاس أنت نقول له يجوز السجود بالنسبة لك فقط، اللي تعلم بأن هذا مصنوع مثلا من القنب. أما عامة المكلفين، أغلب المكلفين نقول لهم الوظيفة عدم جواز السجود على هذا القرطاس. وهذا يعني بعبارة أخرى إلغاء النصوص. هاي النصوص سؤالا وجوابا وردت إنما تحكي حالة نادرة، حالة قليلة جدا، أما غالب حالات المكلفين لا تكون مشمولة لتلك النصوص، وهذا مما لا ينبغي الالتزام به، لا ينبغي أن يلتزم بذلك. قال وعلى قوله، وعلى قول المصنف، إشكال آخر على المصنف، قال وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ من، إذا شككنا في جوهر وفي جنس القرطاس كما هو الأغلب، أغلب الحالات إحنا من منا يقع بين يديه قرطاس ويعلم بجوهر القرطاس؟ إحنا الورق هذا اللي بأيدينا قد ما نعرف منشأ صناعته وشنو المواد اللي داخله به. قال كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه للشك في حصول شرط الصحة، للشك في حصول شرط الصحة، والشرائط لابد من إحرازها، ما يكفي الشك في تحقق الشرط حتى يجوز السجود على الشيء، لابد من إحراز الشرط، لابد من العلم بالشرط، سواء كان علما وجدانيا أو على الأقل علما تعبديا نتيجة الأمارة أو الأصل العملي. أما أن نشك في شرط الصحة هذا لا يعني الحكم بالصحة، للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسد باب السجود عليه على القرطاس. غالبا بعد ما عندنا شيء اسمه السجود على القرطاس، قول سجود على الأرض أو ما أنبتت، أما قرطاس هاي الروايات كلها لابد من سد بابها وإلغائها، وبهذا يمتد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع. انسداد باب السجود على القرطاس هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن سماعه بعدما ورد النص الصحيح بذلك. قال وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب. ثم قال ويكره السجود على المكتوب، يكره السجود على القرطاس المكتوب. إذا فرضنا من أصل جواز السجود على القرطاس، نعم يقول السجود على القرطاس المكتوب هذا مكروه. ليش مكروه؟ لأن هناك من الروايات ما نهت عن السجود على القرطاس المكتوب، هناك روايات وردت دلت على كراهة السجود على القرطاس المكتوب، يعني عبر الإمام بلفظ الكراهة كما في لعله في صحيحة جميل المتقدمة. نعم لا شوفوا شيخنا إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة، صحيحة جميل. تحجون على رواية أخرى الشيخ حازم، في رواية أخرى لا كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه. زين احنا قلنا هاي كره، لفظة كره تدل على المنع أعم من الحرمة أو الكراهة الاصطلاحية. كره لا يحب، يبغض. المبغوضية أعم من الحرمة ومن الكراهة. فليش نحمل على خصوص الكراهة الاصطلاحية؟ جمعا بين تلك الرواية والروايات السابقة اللي أجازت، مثل صحيحة ابن مهزيار سأل داود بن فرقد أبا الحسن عن القراطيس والكواغد المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا، فكتب يجوز، يجوز السجود على القرطاس المكتوب. فإذا الرواية دلت على جواز السجود على القرطاس المكتوب، ورواية ثانية دلت على أن الإمام كره أن يسجد على القراطيس أو على القرطاس المكتوب، مقتضى الجمع بين الروايتين، صحيحة علي بن مهزيار وصحيحة جميل بن دراج، مقتضى الجمع بينهما الحكم بالكراهة الاصطلاحية. لكن الشارح يقول، يقول جواز السجود على القرطاس المكتوب وكراهة السجود على القرطاس المكتوب هذا إنما نلتزم به إذا كان هذا الكتابة والمداد لا تمنع من وصول الجبهة إلى نفس القرطاس، إلى جرم القرطاس. إذا لا يمنع المداد من ملامسة الجبهة للقرطاس حينئذ نحكم بالكراهة. أما إذا كان المداد جرما مانعا من وصول الجبهة إلى القرطاس فحينئذ نحكم بعدم الجواز ونحكم بالبطلان. تبقى هاي قضية ترتبط هل أن المداد جرما أو ليس بجرم، هذا يختلف باختلاف المداد، باختلاف الأصباغ التي يكتب بها على القرطاس. قد يكتب بصبغ ذي جرم فحينئذ يكون مانعا، وقد يكتب بصبغ ليس له جرم فيجوز السجود على القرطاس. وما ينبغي الدخول في هاي القضية صغرويا، ما ينبغي أن نقول بضرس خاطئ أن المداد مانع أو ليس بمانع. هاي قضية ترتبط بالصغريات، تختلف باختلاف الموارد. المكلف لابد أن يلاحظ هذا الجرم أو هذا المداد إلى جرم أو لا جرم له، هذه قضية ترتبط بالمكلف. فما كان ينبغي للشارح أن يدخل بتفاصيل هذه المسألة. قال ويكره السجود على المكتوب منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، مع الملاقاة، مع ملاقاة الجبهة للقرطاس نحكم بالكراهة. يقول ويكره السجود على المكتوب منه من القرطاس مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة. وبعضهم لم يعتبر ذلك، بعضهم أطلق الكراهة وما قيد، بناء على كون المداد عربا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس وضعفه ظاهر. الشارح يقول هذا عدم الاعتبار والإطلاق ليس بصحيح، لأن المداد جسم له جرم يمنع من الوصول. أقول هذا ما ينبغي الدخول به، كما قلت ما ينبغي الدخول به لأن هذا يختلف باختلاف الأحبار. إلا أن يقال أن الغالب أو كل مثلا المداد اللي كان موجود في زمان الشارع هو مما له جرم. فإذا صار مطلق أي مداد راح يمنع؟ لا، هو يقول يكره يعني يجوز السجود. أي فهو لا، قد يقال إحنا هاي الرواية، قد يقال هاي الرواية إنما نظرت إلى أصل الكتابة، يعني رواية ناظرة إلى أصل الكتابة هل أن الكتابة مانعة أو ليست بمانعة. فالرواية وردت سؤالا وجوابا عن نفس الكتابة، يعني هي في مقام البيان من ناحية الكتابة، أما الشراط الأخرى لابد من الالتفات إليها أو تحقيقها. يعني إحنا ما يمكن أن نلتزم بكراهة الصلاة والسجود على القرطاس المكتوب ولو لم يكن المصلي متوضيا، نقول إيه باعتبار الرواية شنو مطلقة. لا، مطلقة من ناحية، من الناحية اللي الإمام يتحدث عنها، مطلقة من الناحية التي يكون المتكلم في مقام البيان من ناحيتها. هو الآن قاعد يتحدث عن نفس الكتابة، نفس الكتابة مانعة أو ليست بمانعة. يقول هي اطلاع على الخرطاس المكتوب مكروه، يعني شنو؟ يعني لابد من تحقق الشرائط الأخرى، لابد من ملامسة الجبهة لما يصح السجود عليه. فهي ناظرة إلى خصوص هاي الجهة. لا تقول أن الكتابة حتى إذا كانت مستوعبة، حتى إذا كانت مستوعبة ومانعة من الوصول إلى الخرطاس، نقول ذاك شيء آخر. الرواية ما تتحدث عنه، الرواية ما تتحدث عن مسألة وجوب وصول الجبهة إلى القرطاس، هذا شيء آخر. ليس الإمام في مقام البيان من ناحيته، الإمام في مقام البيان من ناحية أن نفس الكتابة ليست بمانعة، نفس الكتابة ليست مانعة من صحة الصلاة. نعم هي مكروهة، لكن هذا ما يعني أن نحقق الشرائط الأخرى ونقول الرواية مطلقة. مطلقة من ناحية، من الناحية اللي الإمام يتحدث عنها، مو مطلقة من جميع النواحي. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع وهو مكان المصلي. أول الشرائط كان إذا تساعدوني الوقت، الثاني القبلة، الثالث الستر، والرابع المكان. الشرط الخامس الشرائط السبعة، احنا قاعد نتحدث اعتقد بالفصل الثاني، الفصل الثاني شرائط الصلاة. الفصل الأول كان أعداد الصلاة، الفصل الثاني شرائط الصلاة، فرغنا الآن بحمد الله من الشرط الرابع. الشرط الخامس طهارة البدن من الحدث والخبث. الشارح يقول هذا تقدم تفصيل الكلام فيه، أما الطهارة من الحدث فتقدمت في الوضوء والغسل، أما الطهارة من الخبث فتقدمت في باب النجاسات لما عدد النجاسات 10. قال وهذه النجاسات 10 ينبغي إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ونحو ذلك، فتقدم الحديث عنه. هذا الشرط الخامس. الكلام يقع في الشرط السادس. الشرط السادس يقع فيما يسمى بالمنافيات، المنافيات أو قواطع الصلاة، قواطع الصلاة أو منافيات الصلاة، ترك الكلام، القهقهة، التكتف، الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وهكذا. المصنف يبتدئ أولا بترك الكلام، يقول الكلام من المبطلات فينبغي تركه، تروك الصلاة ومنافيات الصلاة وقواطع الصلاة. الأول ترك الكلام. المراد من الكلام، الكلام لغة هو المطلق الصوت. الكلام بحسب اللغة، بحسب معاجم اللغة، هو مطلق الصوت، لكن الصوت المفيد، الصوت المقيد بالإفادة، الصوت المفيد، الكلام المفيد. الكلام عند النحاة كما نعلم هو ما تركب من كلمتين فصاعدا مع اشتماله على الإسناد، الإسناد الخبري مثل جاء زيد، أو الإنشائي كما في أضرب زيدا. الكلام عند النحاة الكلام اصطلاحا ما اشتمل على الإسناد، الكلام لغة هو ما اشتمل على الإفادة، مطلق الصوت المشتمل على الإفادة. الكلام العرفي، كلام في نظر العرف، هو مطلق الصوت، مطلق الأصوات المؤلفة للكلمات ولو كانت حرفا واحدا. والشاهد على ذلك أن أبناء العرف يقولون مثلا يقول لا أكلم زيدا ولا بحرف واحد، فجعل الحرف الواحد من ضمن الكلام. فالعرف يطلق الكلام على الحرف الواحد، أهل اللغة يطلقون الكلام على الصوت المفيد المقيد بالإفادة، النحاة واضح يطلقون الكلام على ما اشتمل على الإسناد سواء كان الإسناد خبريا أو إنشائيا. الفقهاء أطلقوا الكلام على ما اشتمل على حرفين فصاعدا، ما اشتمل على حرفين وإن لم يكونا مفيدين، حتى إذا كان الحرفان ليسا بمفيدين هذا يعد من الكلام. أولا قبل كل هذا لا شك ولا إشكال في أن الكلام مبطل للصلاة، هذا محل اتفاق ودلت عليه الروايات الصحيحة، مثل رواية أبي بصير: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة، إن تكلمت فأعد الصلاة. أعد الصلاة يعني كناية عن بطلان الصلاة، الصلاة باطلة تجب إعادتها. الكلام في معنى الكلام، الخلاف في ما نقول الخلاف، نقول الكلام في معنى الكلام، يعني البحث في ما هو المراد من الكلام، تفسير الكلام أحسن. شنو مرادنا من الكلام؟ هل مرادنا الكلام اللغوي، الكلام العرفي، الكلام النحوي، الاصطلاحي؟ الفقهاء قلنا يريدون من الكلام ما اشتمل على الحرفين، مو مرادهم الكلام اللغوي، يعني الحرفان وإن لم يفيدا، لأن الكلام اللغوي مقيد بالإفادة. وهكذا ليس مرادهم الاصطلاحي النحوي، يعني الكلام وإن لم يشتمل على الإسناد، بل مرادهم شيء آخر وهو مطلق الحرفين. ثم يقول الشارح: يلحق بذلك الحرف الواحد المفهم كما قرأنا في الرسائل العملية، قي فعل الأمر من الوقاية، وقى هذا أصل وقى، الفعل الماضي وقى، هذا معتل الطرفين، صحيح الحشو، الحرف الأول الواو حرف علة، والحرف الأخير الألف المنقلبة عن ياء أيضا حرف علة، الصحيح فقط هو الحشو هو القاف، فكل فعل هو معتل الطرفين صحيح الوسط، فعل الأمر منه يقع على حرف واحد مثل قي وعي، قي فعل أمر من الوقاية وعي فعل أمر من الوعاية. صحيح هم ذكروا في العربية في علوم العربية أن مثل هكذا فعل أمر إذا كان فعل الأمر على حرف واحد يجب إلحاق هاء السكت بهذا الفعل، لأن الأصل عندهم أن الكلمة ما تألفت من حرفين فما زال، أما كلمة تتألف من حرف واحد لا يوجد هكذا أصل في العربية، لذلك ألحقوا هاء السكت بتلك الأفعال، فتقول قف وعه بزيادة هاء السكت. لكن المصلي إذا أخطأ ولم يلحق هاء السكت بفعل الأمر قال قي، فحينئذ تبطل صلاته. فإذا الحرف الواحد المفهم ملحق بالحرفين، صحيح هو أخطأ في مقام التطبيق، لكن مع ذلك نقول بالحاق هذا الحرف الواحد للحرفين، هذا الملحق الأول. الملحق الثاني، ألحقوا أمرين. الملحق الثاني حرف المد، حرف المد قالوا هو في حكم الحرفين فصاعدا، حرف المد اللي هو الياء والواو والألف الساكنة المسبوقة بحركة مجانسة، الياء المسبوقة بالكسرة، الواو المسبوقة بالضمة، الألف اللي دائما هي مفتوحة، فما يشترطون كون ما قبل الألف مفتوحا، لأن هي طبع الألف تقتضي انفتاح ما قبلها. على أي حال حروف المد الثلاثة قالوا وإن كانت هي حرفا واحدا لكن هي حكما أكثر من حرف، مثلا في الحاقة نقول الحاقة، شقد المد؟ قيل خمس أو ست حركات، البعض عبر هكذا قال خمس أو ست ألفات، فألف الحاقة هي بمنزلة خمسة أو ستة ألفات، فإذا هي ملحقة بالحرفين فما زال. أقل مد هو ما يكون على حركتين مثل بيت، إذا وقعت في آخر الكلام تقول بيت، فالياء تمد حركتان أو تمد ألفان، فعلى الأقل حرف المد هو حرفين فما زاد. إذن حرف المد ملحق بالكلام، حرف المد أيضا ولو هو حرف واحد لكن يكون بمنزلة الحرفين فما زاد، فيكون مبطلا للصلاة. إذن مراد الفقهاء من الكلام المبطل ما كان مؤلفا من حرفين فصاعدا، وإن لم يكونا مفهمين، وإن لم يكونا مشتملين على الإسناد، ويلحق به الحرف الواحد المفهم، وهكذا حرف المد قال قال السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة، وهو يعني الكلام على ما اختاره المصنف وجماعة، بل البعض قال بالإجماع، مو فقط المصنف وجماعة التزموا بأن الكلام هو المشتمل على الحرف، البعض قال أجمعوا على أن المراد من الكلام ما تألف من حرفين، قال وهو على ما اختاره المصنف وجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا، وإن لم يكن كلاما لغة، بين قوسين وإن لم يكن مشتملا على الإفادة، لأن خصوصية الكلام اللغوي هو الإفادة، يعني وإن لم يكن مفيدا، وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا، ولا اصطلاحا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن مشتملا على الإسناد، لأن خصوصية الكلام الاصطلاحي هو مشتمل على الإسناد، يقول مطلق الحرفين سواء كانا مفهمين مفيدين لمعنى من المعاني مشتملين على الإسناد أو لا، قال ولا اصطلاحا وفي حكمه، يعني في حكم الكلام في حكم المتركب من حرفين، أولا الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين اللي الطرفين فيها حرف ألا والوسط صحيح، مثل قي من الوقاية وعي من الوعاية، ليش هذا؟ شنو السبب في إلحاقه؟ يقول السبب في إلحاقه هو أن المقصود من الكلام متوفر فيه. شنو المقصود من الكلام؟ المقصود من الكلام هو الإفادة والاستفادة، هو تفهيم المقابل، هذا الغرض من الكلام، الغرض من الكلام إفادة المخاطبين المعاني المقصودة، فيقول هذا نفس هذا الغرض ونفس هذا الملاك موجود في الحرف الواحد المفهم، حينما يقال قي هو فعل أمر من الوقاية، هذا مو فقط مشتمل على الإفادة بل حتى مشتمل على الإثنات، قي فعل أمر من الوقاية فهو مشتمل على فعل والفاعل ضمير مستتر فيه، فاشتمل على الفعل والفاعل، اشتمل على الإفادة، اشتمل على الإسناد، فهو من أوضح مصاديق الكلام، وإن كان تعريفنا ما يشمله، لأن احنا قلنا ما تألف من حرفين فصاعدة، صحيح التعريف ما يشمله، لكن لابد أن يلحق بالكلام عند الفقهاء، فهذا لابد من إلحاقه، هذا الأمر الأول. قال وفي حكمه، يعني في حكم ما تركب من حرفين، الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين، مثل قي من الوقاية وعي من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام، وإن أخطأ هذا المصلي الذي تلفظ بحرف الوقاية، نقول له أنت صلاتك باطلة، ليش؟ لأن هذا حرف واحد مفيد، صحيح أنت أخطأت بعدم المجيء بهاء السكت لكن صلاتك باطلة، قال وإن أخطأ بحذف هاء السكت، هذا الملحق الأول. الملحق الثاني وحرف المد، قال وفي حكمه الحرف الواحد، هذا أولا، وفي حكمه الحرف حرف المد، حرف المد أيضا في حكم المتركب من حرفين لاشتماله على حرفين فصاعدين، حرف المد أقل ما يمكن في المد هو حرفين قد يصل إلى الستة، فهو مشتمل على الحرفين فصاعدا فيكون من ملحقات الحرفين فصاعدا، يقول وحرف المد لاشتماله على الحرفين فصاعدا. ثم الشارح بعد ذلك بعد أن ذكر تعريف الكلام عند الفقهاء وذكر الأمرين الملحقين بالكلام يشكل على هذا الكلام بإشكالات ثلاثة يأتي عنها الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.
نعم.